دخل عليهم فيها الشطط من أهل الكتاب ومن الرهبان ومن تشبه بهم من الضالين، العزلة. العزلة حصن تلول به من الفتنة، لكن ليست العزلة التي هي اعتزال الناس واللجوء للكهوف والمغارات وتترك سواد المسلمين، ليست هذه العزلة التي دعا إليها الشرع. العزلة هي وقاية من الفتنة، وقد أومأت في كلمتي إلى ما يوسع معنى العزلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المتفق عليه: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من استشرفها استشرفته، من كان له إبل فليلد بإبله، ومن كان له غنم فليلد بغنمه. النبي يخبرنا تكون فتن للقاعد الذي لا ينظر خير من القاعد الذي ينظر، والذي ينظر خير من الذي يمشي إليها بهدوء، والذي يمشي خير من الذي يسعى يركض إليها بشدة. وأسوأ أحوال هؤلاء المفتونين التي تنبع الفتنة من تحت قدمه. وفي هذا إشارة إلى أن الفتنة كلما ابتعدنا عنها كان أقرب إلى الله عز وجل، فنعتزلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسند أحمد بإسناد صحيح، يقول: من سمع منكم بالدجال فلينقوا إلى الجبال. إيش فلينقوا؟ يعني فليهرب. من سمع منكم بالدجال فلينقوا إلى الجبال، فإنه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهات. لعلك تتبع الدجال إذا سمعت الشبهات التي يلقيها. اليوم الناس في الفضائيات يسمعون الدجال إلى كثر، نسأل الله رحمه، فيخسرون أبوالا ويلقون شبها، وتبقى الشبه عالقة في القلب لا تنفك عن الإنسان لعل ذلك إلى الممات، ويظهر أثرها والعياذ بالله تعالى في كثير من الأحايين في وقت النزل. بإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي تلميذه ابن القيم فيقول: يا بني ليكن قلبك كالمرآة ولا يكن كالإسفنجة، فإن الشبهة إذا وقعت على المرآة عكستها، وإذا وقعت على الإسفنجة مصتها، ويكاد أن يظهر أثرها في لحظات النزل. ما معنى العزلة؟ العزلة لا بد فيها من علم وزهد. العزلة لا بد فيها من علم وزهد. هنالك مقولة جميلة لعلي القارش مرقاة المفاتيح، يقول وتابعوه معي، يقول: تخيل عزلة. كل واحد منكم الآن يتخيل أمامه عزلة، كلمة عزلة مكتوبة. يقول علي القارش: تخيل كلمة عزلة. يقول: فالعزلة من غير عين العلم زلة، والعزلة من غير زاي الزهد علة. العزلة من غير عين العلم زلة، والعزلة من غير زاي الزهد علة. فالعزلة حتى تكون عزلة شرعية لابد من زهد ولابد من إيش؟ من علم. لذا هنالك كتاب الإمام الخطابي اسمه العزلة، وهو من أبدع الكتب. ألخصه لكم بكلمتين حتى تفهم العزلة في الشريعة، ومن رأى التفصيل ينظر فيه. يقول: معنى العزلة في الشرع في آخر الزمان، أولا لا تترك الجمعة والجماعة، هذه عزلة نصارى وعزة المخرفين والمشعوذين والدجالين من المنتسبين للإسلام يتركون الجمعة والجماعات ويعيشون في خلوات مع الشياطين. هذه ليست عزة شرعية. العزة الشرعية لها ثلاثة معاني مركبة من ثلاثة أمور. الأمر الأول ألا تترك الجمعة والجماعة، هذا المعنى الأول للعزة. ابقى مع جماعة المسلمين، تصلي في تحضر جمعهم وجماعاتهم. المعنى الثاني للعزلة اختر الأصحاب صاحب الخاص بمعايير شرعية دقيقة. كل ما اشتدت الظلمات وكثرت الفتن ينبغي أن تضيق المعايير في الصاحب الخاص. صاحب المسلمين صحبة عامة، أحسن إليهم، كن وصولا بهم، كن ودودا شفيقا عليهم. لكن خواصك الذين ترافقهم في وقت الفتنة يحتاج الأمر إلى إيش؟ إلى مراجعة، يحتاج الأمر إلى معايير شرعية دقيقة. هذا المعنى الثاني للعزلة. المعنى الثالث للعزلة في الشريعة ألا تتوسع في المباحات، لا تنشغل في الدنيا. الدنيا كالخمر، الكأس يدعو إلى كأس، الجرعة تدعو إلى كأس، والكأس يدعو إلى كأس. فحتى تفطم نفسك عن الدنيا وشهواتها وحتى تبتعد عن الحرام الذي يوصل إلى الحرام المكروه، والذي يوصل إلى المكروه التبطر والتوسع في المباح. في وقت الفتنة لا تتوسع في المباح، لا يكون همك الأطعمة والشهوات ويشغلك هذا شغلك الشاغل. في كلمة في تفسير الألوسي في تفسير الرازي في سورة النحل عجيبة، عجيبة جدا، يقول من كان همه ماذا يدخل جوفه فقيمته ما يخرج من دوره. الرازي يقول رحمه الله، وذكر هذا الكلام بعد مقدمات طويلة في نعم الله المادية ونعم الله المعنوية، وبين أن الطعام والشراب والنكاح ليست ملذات على التحقيق، وإنما هي سد حاجات. على التحقيق الطعام والشراب والنكاح سد حاجات وليست ملذات. فمن كان همه ما يدخل جوفه قال فقيمته ما يخرج من دهوره. في وقت الفتنة تحتاج إلى لا تدع الجمعة والجماعة، اختار الأصحاب اختيار دقيق، دقق في معاييرك في اختيار الصحبة الخاصة وصاحب المسلمين صحبة عامة، إمام المسجد، من رزقه الله أن يكون خطيبا، طالب علم، يعظ الناس، علاقة طيبة مع الناس، يريهم الإسلام بالقول. ثم الصحبة الخاصة اختارها بمعايير دقيقة، اختار صاحب خاص يجبره على الحق جبرا، همه الحق ليس همه الباطل. ثم الأمر الثالث لا يتوسع في المباحات. إن فعلت فأنت في عزلة، حصلت علم وحصلت سهد، ابتعدت عن الزلة وابتعدت عن العلة. لذا كان ابن سيرين يقول تفقه ثم اعتزل، تفقه ثم اعتزل. وسبقت في الدرس إشارة إلى أن العزلة ليس الانفصال عن الناس الكلية، وإنما من يسمع لك القلوب والآذان التي يفتح أصحابها لك الأبواب اطرقها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليك بخاصة نفسك، دع عنك أمر العام وعليك بخاصة نفسك. فخاصة النفس أهلك من خواص نفسك، العالم خواصه تلاميذه، رئيس العشيرة خواصه أفراد عشيرته، وهكذا. فالخواص خاصة نفسك تختلف باختلاف موقع كل إنسان ومجتمع. فما أحد يفهم العزلة يعني غلق الباب على نفسك وما تخرج من الدار، هذا عزلة النصارى، عزلة الرهبان، هذه ليست العزلة الشرعية. فهذا أيضا حصن حصين من تحصن به آوى إلى ركن مكين وأبعد الفتنة عن نفسه. بعض الناس يثور الفتنة في مجالس، يثور الفتنة ويتكلم في الفتنة ويخوض في الفتنة، وتجده يخوض ويتكلم ويفصل ويطول، إيش الثمرة؟ ما في ثمرة. تأمل معي بارك الله فيك. أن أهل النار من صفاتهم كما قال الله تعالى في المدثر قال وكنا نخوض مع الخائضين. دعك من خوض خوض مع الخائضين دعك منه. إما أن تتكلم بيقين وإما أن تسكت، إما أن تتكلم بيقين وإما أن تسكت. فالفتنة ينبغي للإنسان بداية يحفظ لسانه. ولذا كان سعيد المسيب وكانت المقولة أعجبت الإمام الشافعي عجبا شديدا لما كان سعيد المسيب رحمه الله يسأل عما حصل بين الصحابة من فتنة، كان يقول مقولة رائعة، كان يقول تلك فتنة نجى الله منها أيدينا فننجي منها ألسنتنا فننجي منها ألسنتنا. ثم يقرأ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. إيش القصة اللي أتكلم في الصحابة؟ بعض الناس يتكلم عن الصحابة كأنه يعني كانوا يتسلى، والصحابة أولياء الله ويخوض في أعراض الناس، هذا مفتون، هذا الذي يصنع هذا الصنع مفتون صاحب فتنة، هذا رأس الفتنة لركب. الإنسان إن تكلم يحسن ما لا يتكلم. الفتنة لها جوانب ينبغي الإنسان أن يفهمها وأن يفقهها. ومن أحسن الحصون وأقواها وما أحوج الناس إليها هذه الأيام التي تعين على النجاة من الفتنة الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء. فكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أحمد وابن خزيمة وابن أبي عاصم وغيرهم بإسناد صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يا الله تموت النبي يقول درت بي فتنة اقبضني قبل الفتنة. اللهم إن أردت بنا فتنة في ديننا اللهم فاقبضنا إليك غير مفتون ولا خزايا ولا نادمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. في صحيح البخاري صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر من حديث أنس فقال سألوني ولا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته. قال أنس فسأله الصحابة وألحفوا عليه في المسألة حتى قام رجل كان إذا خاصم الرجال طعن في أبيه فقال من أبي؟ الله طمع من أبي؟ يعني قد يفضح أمة على مسامع الناس. فقال أبوك حذيفة أبوك حذيفة. قال فأكثر الناس من السؤال حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عرف ذلك من وجهه. فنظر عمر فقال بأعلى صوته رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال أنس فنظرت أمامي وعن يميني وعن شمالي فوجدت كل واحد منهم قد وضع رأسه في ثوبه وهو يبكي من شدة الموقف الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال ابن أبي مليكة كما في رواية في البخاري قال فقال عمر اللهم إنا نعوذ من أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن. اللهم إنا نعوذ بك من أن نفتن. فمن أهم الأسباب التي تعين الإنسان على أن يبتعد عن الفتنة أن يكثر من الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أكثر دعاء اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والأبصار لم ترد في حديث اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابنته فاطمة أن تقول في الصباح والمساء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله لا تكلني إلى نفسي. المفتون هو الموكول لنفسه. والبعيد عن الفتنة من حفظه ربه فكان النبي صلى الله عليه وسلم لحبه لابنته يقول لها: يا بني لا تدعينا الصباح والمساء أن تقولي ثلاثا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالمفتون يرجع يوزن الأمور بعقله، الذي يوزن الأمور بعقله والذي يوزن الأمور اليوم من خلال الفضائيات، من خلال الأخباريين، ومن خلال الإعلام، هؤلاء مهندسون يصنعون الأخبار، يصنعون الأحداث، ليكونون لك نفسية معينة وقناعة معينة، ويمررون المؤامرات من خلال نتاج وثمار الإعلام. اليوم الإعلام كان أن يغزو كل مدن وبلاد المسلمين، وكان أن ينقل الفتن من بلد إلى بلد، والناس ضاعت عقولهم في وقت الفتنة، تضيع العقول. فما أحوجنا في وقت الفتنة أن نفزع إلى ربنا، وأن نكثر من التضرع إلى الله عز وجل بأن يبعد عنا وعن بلادنا وعمن نحب، أن يبعد عنا الفتنة. هذه حصون مهمة ينبغي أن نفهمها وأن نعلمها. والفتنة متجددة، والفتنة هي شعار العصر، بل كما يظهر اليوم من خلال بعض بلاد المسلمين أن الفتنة متربعة بالقتل، بكثرة القتل. فأحببت من خلال هذا الواقع أن نعرف جذورا شرعية مهمة تلزمنا نبقى متصمين فيها بالوحي. الفكر غرار، العقل يغر ويضر، والشرع هو الذي يدير دربك. الوحي الشرع وافي كافي بحاجتنا، لكننا قد قصرنا في إقبالنا على كتاب ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم فتن، وأسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.